والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. البرهان الخامس من البراهين التي قد يمكن التمسك بها لإثبات عدم جريان البراءة عن الجزء الزائد عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. هذا البرهان الخامس يحاول أن يرجع دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلى دوران الأمر بين قامين من واجب، وبالتالي يقول بأنه لا يمكن إجراء البراءة في مادتي الافتراق. توضيح ذلك أنه تارة يكون دوران الأمر بين متباينين، وأخرى يكون بين عامين من واجب، وأخرى يكون بين الأقل والأكثر. دوران الأمر بين المتباينين مثل دوران الأمر بين صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، علم إجمالي بين متباينين. هذا لا شك في أنه تتساقط البراءات، وطبعا لولا وجود دليل محرز لإثبات أحد الطرفين كذا، فإذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية فالعلم الإجمالي سيمنع عن جريان الأصول المؤمنة، فلا تجري الأصول المؤمنة لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف. هذا إذا كان دوران الأمر بين متباينين بشكل صريح. وتارة يكون دوران الأمر بين قامين من واجب، كما إذا علمنا بوجوب الإكرام علينا، لكن إكرام من؟ من الذي يجب علينا إكرام العالم أو إكرام الفقير؟ والنسبة بين العالم والفقير نسبة العموم من واجب. مادة الاجتماع العالم والفقير، ومادة الافتراق من أحد الطرفين العالم الذي ليس فقيرا، ومادة الافتراق من الطرف الآخر الفقير الذي ليس عالما. فلو دار الأمر بين أن يكون وجوب الإكرام قد انصب على عنوان العالم أو على عنوان الفقير، هنا لا يجوز الاكتفاء بإحدى مادتي الافتراق دون الأخرى. لا يمكن أن نقول بأننا نكتفي بمثلا إكرام العالم دون الفقير أو إكرام الفقير دون العالم، بل يجب الاحتياط إما باختيار مادة الاجتماع أو بالتكرار، بل يكرم فقيرا غير عالم ويكرم عالما غير فقير حتى يطمئن من أنه قد أكرم العالم والفقير معا. وإذا الاكتفاء بإكرام الفقير دون العالم أو العالم دون الفقير لا يجوز في هذه الحالة، وذلك باعتبار أنه إجراء البراءة عن كل من مادتي الافتراق يتعارض إجراء البراءة عن المادة الافتراق الأخرى، وبالتالي يجب الاحتياط. وطريق الاحتياط هنا إما بأن يختار مادة الاجتماع، وإما بأن يكرم هذا وذاك معا. هذا بالنسبة إلى دوران الأمر بين قامين من واجب. وعندنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كما إذا كان الشيء مركبا من أجزاء وعلمنا بوجوب بعض أجزائه وشككنا في وجوب البعض كما فيما نحن فيه. وهل أن هذا القسم الأخير، هذا القسم الثالث، مرجعه بشكل من الأشكال إلى القسم الثاني أو لا؟ هذا يدعي صاحب هذا البرهان، يدعي أن هذا القسم الثالث مرجعه بشكل من الأشكال إلى القسم الثاني، ويحول الدوران الأمر بين الأقل والأكثر إلى دوران الأمر بين العامين بالواجب. كيف؟ توضح ذلك. يقول انه في الواجبات التي تكون عبادية وبحاجة إلى نية مثل الصلاة، لو دار الأمر بين 9 أجزاء و10 أجزاء، لو أن الإنسان أدى 10 أجزاء ولم يقيد نيته لا ب9 أجزاء بما هي 9 أجزاء ولا ب10 أجزاء بما هي 10 أجزاء، فقد حقق الامتثال سواء كان الواجب في الواقع هي 9 أجزاء أو كان الواجب في الواقع هي 10 أجزاء. يعني هذا بمنزلة مادة الاجتماع، هذا مثل العالم الفقير، هذا مادة الاجتماع، بأن يؤدي 10 أجزاء كلها ولم يقيدني ولا يقيد نيته لا بخصوص 9 أجزاء ولا بخصوص 10 أجزاء، بل يقول الأمر كما هو عليه في علم الله أنا أمتثله ويؤدي 10 أجزاء كاملة، فقد أدى 9 أجزاء وأدى 10 أجزاء معا، يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر قد أدى كلا طرفي دوران الأمر، قد أدى كلا طرفي دوران الأمر. خب هذا مادة الاجتماع. وإذا اكتفى ب9 أجزاء ولم يفعل الجزء العاشر، هذا إحدى مادتي الافتراق، يعني فقد فعل امتثل أحد طرفي دوران الأمر ولم يمتثل الآخر، لأنه كان يدور الأمر بين الأقل والأكثر وقد أدى الأقل ولم يؤدي الأكثر، فهذا هذه إحدى مادتي الافتراق. وتارة أخرى، تارة ثالثة، يؤدي 10 لكنه ينوي امتثال الأمر المتعلق بال10، ينوي هذا الأمر الاحتمالي، طبعا لا يضر نية الأمر الاحتمالي، لا يضر بالقربة، لأن القربة تحصل حتى بالنية الاحتمالية، القربة تحصل، ليس من الضروري أن يكون الأمر الذي ينوي امتثاله أمرا قطعيا، ولهذا في موارد الاحتياط فيحتاط ينوي الأمر الاحتمالي فيحتاط، فهذا لا يضر. هنا يقول بأنه لو أن المكلف أدى عشرة الأجزاء كلها أداها فعلها ونوى امتثال الأمر المتعلق ب10 أجزاء ولم ينوي امتثال الأمر المتعلق ب9 أجزاء ولم جامع بينهما، بل بالخصوص خصص نيته بامتثال هذا الأمر المحتمل، بامتثال الأمر المتعلق ب10 أجزاء، وإن كان هذا الأمر ليس قطعيا، بل لأنه لا يعرف هل أن الأمر قد تعلق ب9 أجزاء أو تعلق ب10 أجزاء، فالأمر يدور بين أن يكون متعلقا ب9 أجزاء أو ب10 أجزاء، لكنه محتمل، هذا الأمر محتمل، الأمر المتعلق ب10 أجزاء محتمل، ينوي امتثال هذا الأمر الاحتمالي بحيث أنه لا يتحرك بتحريك من الأمر بالأقل، وإنما يتحرك بتحريك من الأمر بالأكثر. في مثل هذه الحالة هو لم بل يمتثل الأقل وإنما امتثل الأكثر، يعني امتثل أحد طرفي دوران الأمر، أليس يدور الأمر بين الأقل والأكثر؟ هنا قد امتثل الطرف الثاني، امتثل الأكثر ولم يمتثل الأقل، لأنه رغم أنه فعل الأقل في ضمن الأكثر لكن لم ينوي أمره، رغم أنه فعل 9 في ضمن 10 لكنه لم ينوي أمره، ما دام لم ينوي أمره إذا لم يمتثل أحد طرفي دوران الأمر، لم يمتثل الأمر بالأقل على فرض وجوده في الواقع، على فرض كون الأمر الواقعي هو الأمر بال9 فهو لم يمتثله، فهو لم يمتثله. إذن هذه مادة الافتراق من هذا الجانب.
إذن فكما أنه يمكنه أن يمتثل الأقل ولا يمتثل الأكثر، كذلك يمكنه أن يمتثل الأكثر ولا يمتثل الأقل، لكن بهذا النحو. لا يمتثل الأقل لا يعني أنه لا يعمل واقعا فعل الأقل، لا، ضمن الأكثر هو مضطر على أن يفعل الأقل، ما ممكن يفعل الأكثر ولا يفعل الأقل، لكن بطريق إخراجه عن النية، بطريقة إخراج الأقل عن النية يصبح هذا الإنسان قد فعل الأكثر، قد امتثل الأكثر ولم يمتثل الأقل، يعني لم يمتثل الأمر بالأقل، قد امتثل الأمر بالأكثر ولم يمتثل الأمر بالأقل. إذن فكما في مثال العالم والفقير تارة يمتثل إكرام العالم فقط، وتارة يمتثل إكرام الفقير فقط، وتارة يمتثلهما معا، هنا أيضا بإمكانه أن يمتثل الأمر بالأقل فقط، ويمكنه أن يمتثل الأمر بالأكثر فقط بهذه الطريقة التي شرحناها، بأن يخصص نيته بالأمر بالأكثر، ويمكنه أن يمتثلهما معا بأن لا يقيد نيته فيفعل الأكثر بدون تقييد النية، فيكون قد امتثل كلا الأمرين، سواء كان الأمر على الأقل أو على الأكثر امتثل. فعليه، فكما أنه يجب عليه الاحتياط في مثال العالم والفقير بأن يختار مادة الاجتماع مثلا، كذلك هنا يجب عليه أن يختار الصلاة بتمام الأجزاء العشرة من دون أن يقيد نيته بهذا القيد، وهذا يعني أنه لا تجري البراءة عن إحدى طرفي مادتي الاختراق، إذن لا يحق له أن يؤدي 9 أجزاء فقط، لأن هذا اختيار لإحدى مادتي الاختراق، لو اكتفى 9 أجزاء لكان هذا يعني أنه اكتفى بإحدى مادتي الاختراق، وهذا لا يجوز في العامين من وجه. هذا هو البرهان الخامس لإثبات عدم جواز الاكتفاء بالأقل عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الجواب عن ذلك، أنه لو سلمنا أن المكلف استطاع أن يدخل هذا القيد في نيته بأن يقول أنا أمتثل أمر الله على فرض أن يكون أمره متعلقا بعشرة أجزاء، فأنا أؤدي 10 أجزاء امتثالا للأمر بالعشرة لا امتثالا للأمر بالتسعة، لو صح، لو أمكن هذا، يعني التطبيق هو عمليا صعب للإنسان أن يستطيع حقا أن ينبعث عمله عن هذا الأمر الاحتمالي، لا ذا هذا صعب، لكن لو صح ذلك، لو أمكن للإنسان للمكلف أن ينبعث عن الأمر بالعشرة بالخصوص لا عن الأمر بالتسعة، لكن مع ذلك يقول السيد الشيخ رحمه الله عليه أن هذا المكلف قد حقق متعلق الأمر بالتسعة، أيضا متعلقه والتسعة قد حقق متعلقه، يبقى أنه لم ينوى أمره، فليكن قد نوى أمرا آخر احتماليا خياليا يكفي لحصول التقرب إلى الله أن ينوي أمرا ويعمل بمتعلق أمر آخر، ليس من الضروري في القربة التي هي شرط في عمل الإنسان في العبادات، ليس من الضروري تطابق الأمر الذي نواه مع متعلق الأمر الذي فعله، ليس تطابقهما شرطا، إنما الشرط هو أمران، أولا أن يؤدي متعلق الأمر الواقعي، وثانيا أن يحقق القربة، وإن كان قد يحقق القربة بواسطة أمر آخر خياليا، المهم أنه أدى متعلق هذا الأمر متقربا بأمر وهمي، فليكن هذا المتعلق صار قربيا ولو قربيا بلحاظ أنه تخيل أنه متعلق لأمر آخر، تخيل بأنه في ضمن العشرة وهو امتثال للأمر بالعشرة، فليكن ليس من الضروري في اشتراط القربة في العبادات أن يتطابق الأمر الذي يقصد امتثاله مع المتعلق الأمر الذي هو واقعي. ربما بل يؤدي متعلق أمر وينوي امتثال أمر آخر، يصح؟ يصح هذا الأمر، لأنه المهم أنه قد أدى متعلق أمره الواقعي وقد حقق القربة، تحقق هم متعلق الأمر تحقق وهم القربة تحققت. أما التطابق لا دليل على إشراطه، لا دليل على إشراط هذا، على إشراط تطابق هذا مع ذاك. المهم أنه يؤدي متعلق أمره الواقعي ويحقق قربة، لقد حصل هذا الأمر حصل. إذا كان الأمر الواقعي في علم الله متعلقا بالتسعة لا بالعشرة، فهو وإن كان قد نوى الأمر بالعشرة لكنه قد حقق التسعة ظننا أو لا حقق التسعة، إذن فقد حقق متعلق أمره الواقعي وقد حقق القربة أيضا، قربته فعلية بالفعل، حقق القربة بالفعل، نوى أمرا ولو أمرا احتماليا لم يتطابق هذا الأمر الاحتمالي الذي تقرب به مع الأمر الذي حقق متعلقه فلا يتطابق. هذا التطابق لا دليل على شرط على اشتراطه. إذن الجواب عن هذا البيان أنه إذن ليس هذا عموما من واج، هذا ما يحقق مادة اشتراط، لأنه لو نوى حتى مع هذا القيد يكون قد حصل امتثال الأقل وما عنده مشكلة في القربة، حصل امتثال الأقل حاصل، امتثال الأقل يحصل رغم أنه ينوي الأسباب، ينوي الأمر بالأسباب، امتثال الأقل يحصل. إذن فماكو مادة اشتراط من هذا الجانب، وعليه فمادة اشتراط فقط من جانب واحد يصير أقل وأكثر، ما يرجع الأقل والأكثر إلى العامين من واج، الأقل والأكثر إذن لا يرجع إلى العامين من واج. هذا هو الجواب. شنو عيبة؟ هل لم ينوي القربة؟ ليش نوى القربة؟ هل أنه لم يفعل ما تعلق أمره؟ نعم فعل ما تعلق أمره. إذن شنو عيبة؟ فليكن ماكو دليل على اشتراط التطابق، فليكن غاية ما دل عليه الدليل أنه أولا لا بد وأن يحقق متعلق أمره الواقعي، وثانيا أن يحقق القربة، وقد حقق كلا الأمرين، هم حقق متعلق أمره وهم حقق القربة، يعني اقترب بهذا العمل إلى أمر آخر خياليا، هذا العمل اقترب به، بهذا العمل حصل قربة، لكن قربة إلى من؟ قربة إلى تقرب بتوهم أمر آخر، هذا العمل صار قربيا، نقص على تسعة أجزاء الذي أدامنا عشرة أجزاء صار قربيا، لكن ما كيف صار قربيا؟ بتوهم أمر آخر، لاحظوا؟ هذا العمل صار قربيا، هذه بعد حيثية تعليمية أنه صار قربيا بقصد امتثال أمره هو أو بقصد امتثال أمر آخر، المهم نفس هذا العمل صار قربيا. هنا قصد القرب بهذا العمل، لكن التقرب إلى من؟ التقرب بجانبين، جانب ما يتقرب به وجانب ما يتقرب إليه، التقرب بجانبين، عندنا ما يتقرب به وعندنا ما يتقرب إليه. هنا بتمام هذه الأجزاء العشرة، بكل جزء من هذه الأجزاء العشرة بل يحقق تقرب، المتقرب به هو كل جزء من أجزاء هذه العشرة، فهذه التسعة أجزاء إذن من المتقرب به، فقد تقرب بهذه التسعة أجزاء، هذا المتقرب به. يبقى أنه تقرب إلى من بهذه التسعة أجزاء؟ تقرب إلى من؟ تقرب إلى الأمر بتسعة أجزاء أو إلى الأمر بعشرة أجزاء؟ لا، هو تقرب إلى الأمر بعشرة أجزاء، تقرب بهذه التسعة أجزاء في ظل العشرة، تقرب بذلك إلى من؟ إلى الأمر بعشرة أجزاء، ففي ضمن هذا العمل تقرب بكل جزء من هذه الأجزاء العشرة ومن ضمنها التسعة، قد تقرب بها جميعا إلى من؟ لا إلى الأمر بالتسعة بل إلى الأمر بالعشرة، وكان في علم الله الأمر الموجود هو الأمر بالتسعة، إذن هذا العمل الذي هو متعلق الأمر بالتسعة أصبح متقربا به، لكن أصبح متقربا به لا إلى أمره بل إلى أمر آخر. هذا التسعة أجزاء أصبح متقربا به لكن لا إلى أمره هو بل إلى أمر آخر. هذا لا بأس، هذا ما معدنا جديد على 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 بطلانه. بما أن أمره أمر بالعشرة، وإلا الأجزاء يحصل التقرب بكل جزء جزء، يحصل التقرب بكل جزء جزء وإن كان ظنيا، سواء كان ظنيا أو استقلاليا، كل جزء يتقرب به، التقرب بكل جزء جزء. إنما خصص نيته في جانب المتقرب إليه، في جانب المتقرب إليه خصص النية، قال بأنني أتقرب بكل جزء جزء من هذه الأجزاء العشرة إلى من؟ إلى الأمر المتعلق بالعشرة. أدخل هذا القيد في جانب المتقرب إليه لا في جانب المقرب به، متقرب به في جانب المتقرب به لا ضر، هذه الأجزاء كلها يتقرب بها، يتقرب بها غاية الأمر، يتقرب بها إلى أي أمر؟ هو نوى أنه يتقرب بها إلى الأمر المتعلق بالعشرة بالخصوص، في حين أن أمره الواقعي كان متعلقا بالتسعة، فلم يتطابق الأمر الذي تقرب إليه مع الأمر الذي كان واقعا وقد عمل وقد أدى متعلقة. إذن فمثل هذا الصلاة ليس مادة افتراق، يكون قد عمل بالتسعة أيضا، يكون قد عمل بالتسعة أيضا. هنا عدنا سبب واحد ومسبب واحد ومن الديار، ليس الكلام في وجود سبب، ماكو سببين، ماكو أمرين، الأمر في الواقع أمر واحد، ماكو أمرين، الأمر في الواقع أمر واحد. هذا الأمر الواحد مردد، هل أنه قد تعلق بتسعة أجزاء أو بعشرة أجزاء؟ هو تسعة أجزاء قد حقق تسعة أجزاء، ونوى الأمر، نوى التقرب إلى الأمر بعشرة أجزاء، غاية ما فيه أنه لم يتطابق الأمر الذي تقرب إليه مع الأمر الذي حقق متعلقه وهو تسعة أجزاء. هذا غاية ما ترى، وهذا ما لا دليل على كونه مضرا، ما كو دليل على كون هذا مطلا. لاحظوا العبارة. البرهان الخامس، وحاصله تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامين من واجب، تحويل دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلى دوران الأمر بين العامين من واجب بدلا عن الأقل والأكثر. وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين، فالمقدمة الأولى فقط يوضح أنه تارة يدور الأمر بين متباينين وأخرى بين العامين من واجب وأخرى بين الأقل والأكثر، هذه المقدمة الأولى ويمثل لكل من الأقسام الثلاثة. والمقدمة الثانية يرجع فيها القسم الثالث إلى القسم الثاني، يرجع دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلى دوران الأمر بين العامين من واجب. الأولى، المقدمة الأولى، أن الواجب تارة يدور أمره بين المتباينين كالظهر والجمعة، وأخرى بين العامين من واجب كإكرام العادل وإكرام الهاشمي، وثالثة بين الأقل والأكثر. ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى، يعني في حالة المتباينين، الموجب للجمع بين الفعلين، وأيضا لا إشكال في تنجيزه في الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الافتراق، لا يجوز في الحالة الثانية أن يكتفي بإحدى مادتي الافتراق. وأما الحالة الثالثة فهي محل الكلام. في المقدمة الثانية يوضح حال هذه الحالة الثالثة، يقول الثانية أن الواجب المردد في المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا، إذا كان يشترط فيه القربة، فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر هي العموم من واجب، يعني أنه يستطيع أن يعمل بنحو يكون امتثالا للأمر المتعلق بالأقل فقط، ويستطيع أن يعمل بنحو يكون امتثالا للأمر المتعلق بالأكثر فقط، ويستطيع أن يعمل بنحو يكون امتثالا لكليهما. كيف؟ يوضح مادة الافتراق من هذا الجانب ومادة الافتراق من ذاك الجانب. يقول: ومادة الافتراق من ناحية فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر هي العموم من وجه. ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالأقل واضحته، وهي أن يأتي بالتسعة فقط. لو أدى التسعة فقط فقد امتثل الأمر على تقدير تعلقه بالأقل، ولم يمتثل الأمر على تقدير تعلقه بالأكثر. هذا مادة الافتراق من هذا الجانب. وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر، هل يمكنه أن يعمل بنحو يكون امتثالا للأمر على تقدير تعلقه بالأكثر فقط، ولا يكون امتثالا للأمر على تقدير تعلقه بالأقل؟ يقول: وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة الأولى، لأن امتثال الأمر بالأكثر يشتمل على الأقل حتما. بالنظرة الأولى يقول القائل: لا يمكنه أن يمتثل الأكثر ولا يمتثل الأقل، لأن الأقل موجود ضمن الأكثر. ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا والإتيان بالأكثر بداعي، يعني والإتيان معطوف على كوني، في حالة كون الأمر عباديا والإتيان بالأكثر بداع الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد، يعني يحقق الأكثر وينوي التقرب بذلك إلى من؟ إلى خصوص الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد، على نحو لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لما انبعث عنه. وإن كان هذا صعب، يعني تحقيق أن الإنسان حقيقة يصير عنده شيء اندفاع نفسي، بحيث يقول: أنا لو كان الأمر متعلقا بالأقل فلا أندفع عنه، فلا أمتثله، وإنما أمتثله لو كان متعلقا. هذا من الصعب تحقق ذلك من الإنسان المتعارف. ولكن على كل حال لو أمكن ذلك فيقول بأن هذا يشكل مادة افتراق. بل على نحو لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لما انبعث عنه، ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته، ولا يكون امتثالا للأمر بالأقل على تقدير ثبوته. هذا يصير مادة افتراق من ناحية الأمر بالأكثر. ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين أن العلم الإجمالي في المقام منجز إذا كان الواجب عباديا كما هو واضح، يعني لا يحق له أن يكتفي بإحدى مادتي الافتراق، وبالتالي لا يحق له أن يكتفي بالأقل. والجواب أن التقييد المفروض في النية، لو أنه حقا قيد هذا القيد، أدخل هذا القيد في نيته، ماذا يضر؟ أن التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للأمر بالأقل. يقول هذا امتثال حتى للأمر بالأقل، غاية الأمر عيبه أنه تقربا إلى أمر آخر، لكن متعلق الأمر بالأقل قد حقق الأمر بالأقل، لكن متقربا به إلى أمر آخر. فليكن هو قد حقق الأمر بالأقل، إذن الأمر سواء كان أمرا بالأكثر أو أمرا بالأقل قد امتثل، يعني قد تحقق متعلقه، امتثل غاية الأمر متقربا به إلى من؟ إلى أمر آخر. فليكن والجواب أن التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال، يعني سواء كان الأمر في الواقع متعلقا بالأكثر أو متعلقا بالأقل حتى للأمر بالأقل، ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا، ما دام بالفعل هو متقرب عن أمر ما، ولو كان قد قيد هذا الأمر بأمر آخر غير الأمر الواقعي فليكن. لكن على كل حال انبعاثه عن الأمر فعلي، هو متقرب، القربة تحصل، يقصد بالفعل يعني أن القربة حصلت بالفعل، القربة حصلت بالفعل، وإن كان قد حصلت بتخيل أمر آخر، لكن المهم أنه حصلت القربة. هذا هو الجواب عن هذا البرهان الخامس. البرهان السادس، فالمقدار أكو فرصة إن شاء الله باكي نجلنا ندرس السادس. البرهان السادس، في البرهان السادس يقول بأنه في الواجبات التي تكون الزيادة مع قصد الجزئية فيها مبطلا للعمل، كما هو كذلك في الصلاة. بالنسبة إلى الصلاة، لو أن الإنسان أضاف ذكرا من الأذكار في أثناء الصلاة ولو لم ينوي جزئية بذلك، لا بأس، الذكر ليس مبطلا للصلاة، الذكر ليس مبطلا للصلاة لو لم ينوي به الجزئية. لكن إذا نوى الجزئية بهذا الذكر، ذكر ليس جزءا من الصلاة، جعله جزءا من الصلاة بل في نيته رغم أنه ليس جزءا من الصلاة، هذا تشريع ومبطل للصلاة، صلاة تبطل. في مثل هذه الحالة يقول بأنه يتحقق علم إجمالي منجز، وذلك باعتبار أنه يعلم إجمالا بأنه إما يجب عليه فيما إذا شك في الجزء الزائد، شك في أن السورة جزء أو ليس جزءا، فيعلم إجمالا، يحصل له علم إجمالي بأنه إما يجب عليه تحقيق هذا الجزء أو يحرم عليه بل النية الجزئية في هذا الجزء، يصير علم إجمالي بين هذين الحكمين. إن كان في السورة جزءا للصلاة في علم الله فيجب عليه أن يؤدي السورة، هذا أحد طرفي العلم الإجمالي. وإن كانت السورة ليست جزءا في علم الله، حرم عليه فعل السورة، العمل الإتيان بالسورة مع قصد الجزئية، حرم عليه الإتيان بالسورة مع قصد الجزئية. إذن هو يعلم إجمالا بين حكمين متباينين، بين وجوب الإتيان بالسورة وحرمة الإتيان بالسورة مع قصد الجزئية، هذا لطرف هذا العلم الإجمالي متباينان، يعلم إجمالا بين هذين الطرفين المتباينين، يعلم إجمالا بأنه إما يجب عليه الإتيان بالسورة أو يحرم عليه الإتيان بالسورة بقصد الجزئية. إذن فلا يمكن أن يجري البراءة عن كل من هذين الطرفين، إذن فيجب عليه بالتالي أن يحتاط، واحتياطه بمن؟ احتياطه بأن يأتي بالسورة لا بقصد الجزئية، هذا الاحتياط يحصل بذلك، الاحتياط يحصل بأن يأتي بالسورة لكن لا بقصد الجزئية، حتى يكون قد امتثل ذاك الوجوب المحتمل والحرمة المحتملة معا. إذا أتى بالسورة بدون قصد الجزئية فقد امتثل الوجوب المحتمل، لأنه كان يحتمل وجوب السورة وقد أدى السورة، فقد امتثل الوجوب المحتمل وامتثل الحرمة المحتملة أيضا، لأن الحرمة المحتملة كانت قد تعلقت بالإتيان بالسورة مع قصد الجزئية وهو لم يقصد الجزئية، فقد امتثل الحرمة، يعني امتثل يعني ترك هذا الشيء المحتمل الحرمة، الشيء المحتمل الحرمة إنما هو الإتيان بالسورة مع قصد الجزئية وهو لم يقصد الجزئية. إذن فلو أنه فعل هذا الجزء بدون قصد الجزئية وإنما باحتمال الجزئية لا بقصد الجزئية، فيكون قد امتثل كلا طرفي العلم الإجمالي، فحقق الامتثال، فلا يجوز له، فلا يمكن جريان البراءة عن هذا الجزء. هذا هو البرهان السادس. الجواب عن ذلك، الجواب عن هذا البرهان السادس هو أنه بل إذا شك في الجزئية فلا يحق له قصد الجزئية حتى وإن كان جزءا في الواقع، لأنه سبق وأن درستم أنه لا يجوز الإسناد الشيء بغير علم، الإسناد بغير علم حتى وإن كان الإسناد صادقا في الواقع، حتى وإن كان الإسناد صادقا في الواقع لكنه لا يجوز الإسناد بغير علم. إذن فما دام هو شاك في الجزئية ف فسواء كان في علم الله هذا الجزء واجب أو لم يكن واجب، هو لا يحق له أن يقصد الجزئية. وهذا أيضا تشريع، تشريع سواء كان مثلا تشريعا حقيقيا أو تشريعا بالتجرد، المهم هذا هو لا يعلم بالجزئية ويقصد الجزئية. قال ما دام هو لا يعلم بالجزئية ويقصد الجزئية هذا أيضا حرام بالحرمة التشريعية. الحرمة لا تختص بفرض ما إذا لم يكن جزءا في الواقع وقد نفى الجزئية، بل حتى وإن كان جزءا في الواقع ما دام هو شاك فإسناده يكون تشريعا، يعتبر تشريعا. إذن فعلى كلا التقديرين هذا الطرف حرام. يعني بعبارة أخرى هذا العلم الإجمالي الذي أبرزه صاحب البرهان السادس أحد طرفي بل مسلم وطرف الآخر مشكوك. أليس كان يقول بأنه عدنا على الإجمالي بين أمرين، إما يجب عليه الإتيان بالسورة أو يحرم عليه إتيان السورة بقصد الجزئية. يقال بأنه إتيان السورة بقصد الجزئية حرام عليه على كلا التقديرين، يعني حتى وإن كان يجب عليه السورة في الواقع، حتى وإن كان يجب عليه السورة في الواقع ما دام هو شاك بل يحرم عليه أن ينوي الجزئية، أن يؤدي هذا الجزء بقصد الجزئية. وعليه فأحد طرفي العلم الإجمالي حكمه معلوم بالعلم التفصيلي، معلوم بالعلم الطرف الثاني وهو حرمته بل الإتيان بالسورة بقصد الجزئية، هذا الطرف معلوم بالعلم التفصيلي. إذن فهذا العلم الإجمالي منحل ويمكن إجراء البراءة عن الطرف الأول. لاحظوا العبارة، البرهان السادس وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة ولو عند قصد الجزئية، ولو أن تكون المانعية والمبطلية في فرض قصد الجزئية. يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة، والزيادة هي الإتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. لو لم يكن جزءا له شرعا فينوي الجزئية هذا يكون مبطلا. وحاصل البرهان أن من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بها وإما بأن الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل وحرام، لأن السورة إن كانت جزءا حقا في علم الله وجب الإتيان بها، وإلا إن لم يكن جزءا كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة. وهذا العلم الإجمالي منجز وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها بدون قصد الجزئية. لو أتى بهذا الجزء بدون قصد الجزئية يكون قد امتثل الوجوب المحتمل والحرمة المحتملة مقان، بل وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها بدون قصد الجزئية بل لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة. الفرق بين رجاء المطلوبية والمطلوبية في الجملة أن رجاء المطلوبية يحصل فيما إذا دار الأمر بين كونه مطلوبا أو غير مطلوب نهائيا، فيمكنه أن ينوي رجاء المطلوبية. هذا يحصل فيما إذا دار الأمر بين كون هذا الجزء مطلوبا أو غير مطلوب نهائيا، مطلوبا لطلب وجوبي أو غير مطلوبي نهائيا، فينوي رجاء المطلوبية، هذا رجاء المطلوبية. وأما المطلوبية في الجملة، المطلوبية في الجملة يمكن أن تحصل فيما إذا كان يعلم بالمطلوبية لكن لا يعلم بأن هذه المطلوبية على نحو الجزئية لا أو لا على نحو الجزئية. ربما يكون قراءة السورة مطلوبة مستحبة لكن مستحبة لا على نحو الجزئية في الصلاة، بل استحباب عام، الاستحباب العام مثل الاستحباب العام لشهادة الثالثة في الإقامة في الأذان والإقامة. في الأذان والإقامة يذكرون الفقهاء بأن الشهادة الثالثة مستحب لكن لا على نحو الجزئية، لا جزء مستحب بل مستحب عام بشكل عام سواء في داخل الأذان والإقامة أو في غير الأذان والإقامة، هذا استحباب، هو استحباب عام، لا لا ليس جزءا مستحبا، ليس من الأجزاء المستحبة للإقامة أو الأجزاء المستحبة للأذان. خب لو احتملنا هذا المعنى في السورة في الصلاة، لو احتملنا أن السورة في الصلاة مطلوبيته مطلوبية عامة ليست مطلوبية جزئية، بل يعني على نحو الجزئية في الصلاة، بل مطلوبية عامة، فيدور الأمر بين أن يكون مطلوبا وهو جزء أو مطلوبا وليس جزءا. هذا الجزء المشكوك شكه يكون لهذا النحو، أصل مطلوبيته ليس مشكوكا، وإنما المشكوك أنه مطلوب على نحو الجزئية أو مطلوب لا على نحو الجزئية، بل استحباب عام. فهنا يمكن أن ينوي المطلوبية في الجملة، يعني لأنه مطلوب، لو مطلوب بالفعل كانت مطلوبيته على نحو الجزئية أو لا على نحو الجزئية، يمكن أن ينوي المطلوبية في الجملة. هذا الفرق بين رجاء المطلوبية والمطلوبية في الجملة. والجواب أن هذا العلم الإجمالي منحل، وذلك لأن هذا الشاك في الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية، حتى لو كان جزءا في الواقع، حتى لو كان جزءا في الواقع، ما دام هو شاك فسيكون ستكون هذه النية مبطلة، لأن ذلك منه تشريع ما دام شاكا في الجزئية، فيكون محرما حتى لو كان هو في علم الله جزءا، لكنه ما دام هو شاك لا يحق له أن ينوي ذلك، فيكون محرما ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة. إذن فالوجوب الضمني للسورة لا يشمل السورة التي يؤديها بقصد الجزئية، السورة التي يؤديها بقصد الجزئية حرام، حتى وإن كان أصل السورة واجبا في علم الله، لكن إذا أدخل في قصد الجزئية سيكون حراما لا واجبا. وهذا يعني كونه زيادة، هذه السورة التي تؤدى بقصد الجزئية زائدة قطعا ومبطلة قطعا، سواء كان أصل السورة واجبا في الواقع أو لم يكن واجبا في الواقع. يكفي، والحمد لله رب العالمين.